بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الصيام أو في كتاب الصوم عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب إذا نوى بالنهار صوما.
أي ما الحكم؟ أيجزئ أن تكون النية بالنهار، أو لا بد من تبييت النية بالليل؟ لما كانت المسألة محل اختلاف بين أهل العلم، أورد الإمام البخاري هذا الأمر أو ساق هذه الترجمة ليشعر بموضع الخلاف، فقال: نعم.
أحسن الله إليكم. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال: فإني صائم يومي هذا.
وهذا حديث معلق ساقه رحمه الله ليبين أن هذا مما نقل عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم أبو الدرداء، حيث أثرته عنه زوجه أم الدرداء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين.
أي كل هؤلاء يرون أن هذا مما يجزي، ولذلك كانوا يفعلون، فيسألون في النهار إن كان ثمة طعام ليفطروا به أو ليأكلوه، فإن قيل لهم لا طعام أي لا يوجد طعام قال إذن أنا صائم، فينشئ الصوم في النهار ولا يبيته من الليل. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل.
وهذا حديث أورده الإمام البخاري موصولا، لكن هذا الحديث خاص بصيام يوم عاشوراء، وأهل العلم على أن صيام يوم عاشوراء كان في أول الأمر واجبا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث من بعده من أصحابه إلى قومه ليكلفهم بصيام يوم عاشوراء. ولما كان النهار قد طلع متوقع أن منهم من كان قد أكل، فرخص لمن أكل أن يمسك وأن يتم صيامه، ومن لم يأكل فإنه ينوي الصوم صوم هذا اليوم لفضله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، وكان هذا قبل أن يشرع صوم رمضان. فهل هذا الأمر استمر على هذا الحال أو أنه نسخ بصيام شهر رمضان؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله يرحمه الله: واحتج الجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له.
وهذا ما قال به بعض أهل العلم، ومنهم من خصه بصيام شهر رمضان الصوم الواجب أو بصيام اليوم الواجب كصيام
النذر
يوم النذر أو قضاء يوم من رمضان، فيشترط فيه أن يبيت الصائم النية من الليل ليصبح وقد أمسك عن الطعام والشراب ودخل في الصوم. وحملوا هذه الأحاديث التي ظاهرها أنهم يمسكون بالنهار ويصومون على صيام التطوع والنافلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، لفظ النسائي. ولأبي داود والترمذي: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له.
من لم يجمع الصيام يعني من لم ينوي أن يصوم قبل الفجر فلا صيام له. نعم.
قال: واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه.
وهذا يعني الاختلاف في الرفع والوقف قد لا يكون له أثر، لأن من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأصل، وأما من وقفه على الصحابي فإن مثل هذا ليس للرأي فيه مجال، ولهذا يكون مرفوع حكما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وحكى الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفه، وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الآئمة فصححوا الحديث المذكور، منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم.
كل هؤلاء من الأئمة والفقهاء والمحدثين رجحوا الرواية المرفوعة وقالوا بها، وصرحوا على أن من لم يبيت النية لا صوم له. نعم.
قال: وروى له الدارقطني طريقا آخر وقال: رجالها ثقات، وأبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر.
يعني قالوا إن صيام القضاء والنذر لا بد من أن يبيت النية فيه من الليل، ما غيره من النوافل فهذا يتسامح فيه، ولو نوى من النهار جاز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأبعد من ذلك تفرقة الطحاوي بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه كعاشوراء فتجزئ النية في النهار، أو لا في يوم بعينه كرمضان فلا يجزئ إلا بنية من الليل.
يعني كأنه يفرق بين الفرض والواجب، لا سيما على مذهب الحنفية الذين يفرقون بين الفرض وبين الواجب. نعم، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وبين صوم التطوع فيجزئ في الليل وفي النهار، وقد
تعالى
أعيد العبارة. قال: وأبعد من ذلك تفرقة الطحاوي بين صوم الفرض إذا كان في يوم بعينه كعاشوراء فتجزئ النية في النهار، أو لا في يوم بعينه كرمضان فلا يجزئ إلا بنية من الليل، وبين صوم التطوع.
وبين صوم التطوع، يعني بين صوم الفرض والنية وصوم التطوع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وبين صوم التطوع فيجزئ في الليل وفي النهار، وقد تعقبه إمام الحرمين بأنه كلام غث لا أصل له. وقال ابن قدامة: تعتبر النية في رمضان لكل يوم في قول الجمهور. وعن أحمد أنه يجزئه نية واحدة لجميع الشهر،
على اعتبار كأن الشهر وحدة واحدة. نعم،
وهو كقول مالك وإسحاق. وقال زفر: يصح صوم رمضان فيه.
وزفر كأنه ينقل رأي الحنفية، لأن زفر من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال: وقال زفر: يصح صوم رمضان في حق المقيم الصحيح بغير نية،
يعني يكفيه نية واحدة في أول الصوم أول الشهر.
وبه قال عطاء ومجاهد. واحتج زفر بأنه لا يصح فيه غير صوم رمضان لتعينه، فلا يفتقر إلى نية، لأن الزمن معيار له، فلا يتصور في يوم واحد إلا صوم واحد.
وكأنه لهذا قال إن النية في أول الشهر تجزئ عن تكرارها في كل يوم. نعم،
وقال أبو بكر الرازي: يلزم قائل هذا أن يصحح صوم المغمى عليه في رمضان، إذا لم يأكل ولم يشرب لوجود الإمساك بغير نية
ما دام في الشهر. نعم.
قال فإن التزمه كان مستشنعا.
كان مستشنعا يعني فإن التزم هذا القول بالنسبة لتصحيح صيام المغمى عليه كان القول مستبشعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإن التزمه كان مستشنعا. وقال غيره يلزمه أن من أخر الصلاة حتى لم يبق من وقتها إلا قدرها فصلى حينئذ تطوعا أنه يجزئه عن الفرض.
وهذا على سبيل القياس، قياس الصلاة على الصيام. نعم.
قال واستدل ابن حزم بحديث سلمة على أن من ثبت له هلال رمضان بالنهار جاز له استدراك النية حينئذ،
يعني يلتزم الصوم وينوي صيام هذا اليوم وإن كان من النهار. نعم.
قال ويجزئه، وبناه على أن عاشوراء كان فرضا أولا وقد أمروا أن يمسكوا في أثناء النهار.
يعني أن ابن حزم لما قال بهذا الرأي لم يقله على سبيل القياس، وإنما قاله على أن له سابقة، ويا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل مرسوله يبلغ الناس في يوم عاشوراء أن يصوموا، فمن كان قد طائم فليمسك، ومن كان لم يطعم فلينوي الصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وحكم الفرض لا يتغير ولا يخفى ما يرد عليه مما قدمناه.
ولا يخفى ما يرد عليه.
أحسن الله.
يعني ما يعترض به عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولا يخفى ما يرد عليه مما قدمناه، وألحق بذلك من نسي أن ينوي من الليل لاستواء حكم الجاهل والناس.
يعني قاسوا على أن من نسي النية من الليل ولم يتذكرها إلا بالنهار يجزئه النية بالنهار، لأن حكم الجاهل وحكم الناس يعني يرفع عنه هذا الخطأ، والنسيان يرفع عنه الحرجة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الصائم يصبح جنبا.
وهذه أيضا من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العلم، من طلع عليه الفجر وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر هل يكون صائما وهل يدخل في الصوم أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن من طلع عليه الفجر وهو جنب سواء كانت الجنابة من مباشرة ووطئ أو من احتلام فإنه يفطر ولا يصح صومه، وذا بار كثير من أهل العلم إلى أن الجنابة لا تؤثر في الصوم سواء كانت عن جماع ومباشرة أو كانت عن احتلام، بل إن أصحاب هذا القول يرون أن الجنابة من الاحتلام لا تؤثر لأنها ليست باختيار من وقعت عليه، فلا خيار له في ذلك، ولهذا يمسك ويصح صومه. لكن الإشكال في من طلع عليه الفجر وهو جنب عن مواقعة وعن جماع، قالوا لأن مثل هذا يمكنه أن يرفع الجنابة قبل طلوع الفجر، ولما تأخر عن ذلك كأنه تهاون وقصر، ولهذا حكم بإفطاره. ومن قال هذا الرأي هذا القول كأنه قاسه على المرأة الحائض، فإن المرأة إذا نزل عليها دم الحيض ولم يرتفع إلى أن طلع الفجر فتصبح مفطرة، وهكذا لو ارتفع ولم تغتسل من الحيض إلى أن طلع الفجر تكون أيضا مفطرة، وذلك لأن الحيض يمنع من الصوم. فالمسألة محل خلاف، لكن الجمهور على أن الجنابة إن وقعت وطلع الفجر فلا أثر لها ولا تفسد الصوم ولا تؤثر، واعتمدوا في هذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث حدثت كل من زوجتيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأم المؤمنين أم سلمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع عليه الفجر وقد واقع وقد جامع وقد كانت عليه الجنابة فيغتسل ويصلي ويصوم ولا تؤثر الجنابة على صومه. وردوا على من قال بأن هذا يؤثر، وقد اشتهر بمن قال واشتهر بهذا القول الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فكان يرى أن من طلع عليه الفجر وعليه جنابة ولم يغتسل قبل الفجر فلا يصوم بل يفطر، لكن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم راجعوا أبا هريرة في ذلك بعد أن تحققوا من المسألة من أم المؤمنين أو من أمي المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة. ولما أخبروا أبا هريرة هنا أبو هريرة رضي الله عنه تراجع فقال كما جاءت عنه بعض الروايات ما دام هذا قول أم المؤمنين عائشة وقول أم سلمة رضي الله عنها فهن أدرى وأعلم لأنهن زوجات وأعلم بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. واعتذر رضي الله عنه بأنه لم يسمع هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أخبره بذلك. مرة ذكر أن الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنه هو الذي أخبره ولهذا أفتى رضي الله عنه بما بلغه من الفضل. وفي بعض الروايات أن الذي أخبره بهذا إنما هو أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبي. ثم اعتذر رضي الله عنه وترك الأمر والفتوى في هذا لما أو لما تبين له أن أمي المؤمنين رضي الله عنهما أخبرتا بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما ناقش به الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر في هذه المسألة والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما حاء. وقال يعني حد
ثم روى الحديث من طريق أخرى وهذا قوله حاء يعني تحويل للإسناد. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة
أي لتخبرن بذلك أبا هريرة لأنه كان يفتي بخلاف ذلك. نعم.
قال ومروان يومئذ على المدينة
كان أميرا على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنهم.
فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. وقال همام
يعني كذلك أي بالفتوى التي أفتى أخبره بها الفضل بن العباس. لكن لما كان هذا القول نقل عن أم المؤمنين عائشة وعن أم المؤمنين أم سلمة هن أدرى. نعم.
وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند.
نعم.
قال الحافظ
يعني كان يرى الفطرة على من طلع عليه الفجر ولم يغتسل، لكن ما نقله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أسند، يعني أصح سندا، ولهذا كأنه رجع عما كان يفتي به رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب الصائم يصبح جنبا، أي هل يصح صومه أو لا، وهل يفرق بين العامد والناس أو بين الفرض والتطوع. وفي كل ذلك خلاف للسلف، والجمهور على الجواز مطلقا والله أعلم.
يعني هذا رأي الجمهور أنه يجوز لمن طلع عليه الفجر وهو جنب أن يغتسل ويصلي ويمسك صومه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة، كذا أورده البخاري من رواية مالك مختصرا، وعقبه بطريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن فأوهم أن سياقهما واحد.
والواقع أنهما مختلفا السياق، لأنه في الرواية الأولى أن مروان لما بلغه قول أبي هريرة أقسم على مروان بن الحكم أقسم على أبي بكر بن عبد الرحمن أن يقرع بها أبا هريرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكنه ساق لفظ مالك بعد بابين، وليس فيه ذكر مروان ولا قصة أبي هريرة. نعم، قد أخرجه مالك في الموطأ عن سمي مطولا، ولمالك فيه شيخ آخر أخرجه في الموطأ عن عبد ربه ابن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن مختصرا، وأخرجه مسلم من هذا الوجه أيضا، وأخرجه مسلم أيضا من رواية ابن جريج عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أتم منه، وله طرق أخرى كثيرة أطنب النسائي في تخريجها وفي بيان اختلاف نقلتها. قال وسأذكر محصل فوائدها إن شاء الله تعالى.
يعني هذا ما فعله الحافظ بن حجر حيث اختصر تلك الروايات فيما يسوقه الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله في رواية شعيب أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أي ابن الحكم، وإخبار عبد الرحمن بما ذكر لمروان كان بعد أن أرسله مروان إلى عائشة وأم سلمة، بين ذلك في الموطأ وهو عند مسلم أيضا من طريقه، ولفظه كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم، فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. قال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فساق القصة.
يعني سألها عن حكم من يطلع عليه الفجر وهو جنب، أيصوم أو لا يصوم؟ نعم.
قال: وبين النسائي في رواية له أن عبد الرحمن بن الحارث إنما سمعه من ذكوان مولى عائشة عنها، ومن نافع مولى أم سلمة عنها، فأخرج من طريق عبد ربه ابن سعيد عن أبي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث قال: أرسلني مروان إلى عائشة فأتيتها فلقيت غلامها ذكوان فأرسلته إليها فسألها عن ذلك فقالت، فذكر الحديث مرفوعا. قال: فأتيت مروان فحدثته بذلك فأرسلني إلى أم سلمة فأتيتها فلقيت غلامها نافعا فأرسلته إليها فسألها عن ذلك فذكر مثله. وفي إسناده نظر، لأن أبا عياض مجهول، فإن كان محفوظا فيجمع بأن كلا من الغلامين كان واسطة بين عبد الرحمن وبين كل منهما في السؤال كما في هذه الرواية. وسمع عبد الرحمن
كان واسطة بين عبد الرحمن وعائشة، ونافعا كان واسطة بين أم سلمة وعبد الرحمن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وسمع عبد الرحمن وابنه أبو بكر كلاهما من وراء الحجاب كما في رواية المصنف وغيره،
يعني أنه سأل أم المؤمنين من وراء الحجاب. نعم.
قال: وسأذكره من رواية أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عند النسائي، ففيه أن عبد الرحمن جاء إلى عائشة رضي الله عنها فسلم على الباب، فقالت عائشة: يا عبد الرحمن. الحديث قوله: كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. في رواية مالك المشار إليها: كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام. وفي رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان يدركه الفجر في رمضان جنبا من غير حلم. وستأتي بعد بابين، وللنساء من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عنهما: كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم.
كل هذا يعني تأكيد في أنه ما كانت الجنابة مؤثرة في الصوم. نعم.
قال: وله من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: اذهب إلى أم سلمة فسلها. فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا مني فيصوم ويأمرني بالصيام. قال القرطبي: في هذا فائدتان، إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز، الثاني أن ذلك كان من جماع لا من احتلام،
ذلك لأن الاحتلام لا يجري عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الاحتلام نتيجة يعني تأثير من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم الله عصمه من أن يؤثر عليه الشيطان. نعم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال: لأنه كان لا يحتلم، إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه صلى الله عليه وسلم. وقال غيره في قولها من غير احتلام إشارة إلى جواز الاحتلام عليه، وإلا لما كان للاستثناء معنى. ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه صلى الله عليه وسلم. قال: وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام، وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدا يفطر. وإذا كان فاعل ذلك عمدا لا يفطر، فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك. قال فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك،
يعني أولى بأنه لا يفطر.
قال ابن دقيق العيد: لما كان الاحتلام يأتي للمرء على غير اختياره فقد يتمسك به من يرخص لغير المتعمد الجماع، فبين في هذا الحديث أن ذلك كان من جماع لإزالة هذا الاحتمال،
لا سيما إذا كان في وقت مباح يعني بالليل.
أحسن الله إليكم. قوله: وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله، في رواية النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن، فقال مروان لعبد الرحمن: إلقى أبا هريرة فحدثه بهذا، فقال: إنه لجاري.
فقال: إنه
لجاري،
نعم،
وإنه لأكره أن أستقبله بما يكره. فقال:
هكذا جاء في النسخة، والذي يظهر أن الجملة الأخيرة إنه وإني لأكره بدلا من إن وإنه لأكره، ما جاء في نسخة السلفية وفي نسخة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، فتصوب النسخة هنا بما جاء في النسختين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإني لأكره أن أستقبله بما يكره.
نعم.
فقال: أعزم عليك لتلقينه. ومن طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه، فقال عبد الرحمن لمروان: غفر الله لك، إنه لي صديق ولا أحب أن أرد عليه قوله. وبين ابن جريج في روايته عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه سبب ذلك، ففيه عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقول في قصصه: ومن أدركه الفجر جنبا فلا يصم. قال: فذكرته لعبد الرحمن فانطلق وانطلقت معه حتى دخلنا على مروان فذكر القصة. أخرجه عبد الرزاق عنه، ومن طريقه مسلم والنسائي وغيرهما. قال: وفي رواية مالك عن سمي عن أبي بكر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. وللنسائي من طريق المقبوري: كان أبو هريرة يفتي الناس أنه من أصبح جنبا فلا يصوم ذلك اليوم. وله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول: من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم.
وهذا كأنه على سبيل الفتوى لا أنه أمر نقله ورواه مرفوعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن طريق أبي قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أصبح جنبا فليفطر. فاتفقت هذه الروايات على أنه كان يفتي بذلك، وسيأتي بيان من روى ذلك عنه مرفوعا في آخر الكلام على هذا الحديث. قوله: لتفزعن كذا كذا للأكثر بالفاء والزاي من الفزع.
لتفزعن ولا لتفزعن،
مثل لتقرعن.
نعم.
لتفزعن كذا للأكثر بالفاء والزاي من الفزع
لتفزعن.
أحسن الله إليكم. لتفزعن كذا للأكثر بالفاء والزاي من الفزع، وهو الخوف، أي لتخيفنه بهذه القصة التي تخالف فتواه،
وهو ما روته أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وللكشميهني لتقرعن بفتح فقاف، بفتح فقاف وراء مفتوحة.
لتقرعن
أي تقرع بهذه القصة، أي تقرع بهذه القصة سمعه.
لتقرعن. نعم.
لتقرعن بفتح فقاف وراء مفتوحة، أي تقرع بهذه القصة سمعه. يقال قرعت بكذا سمع فلان إذا أعلمته به إعلاما صريحا. قوله ومروان يومئذ على المدينة، أي أمير من جهة معاوية رضي الله عنه. قوله فكره ذلك عبد الرحمن، قد بينا سبب كراهته،
لأنه كان صديقا له. نعم.
قيل ويحتمل أن يكون كره أيضا أن يخالف مروان لكونه كان أميرا واجب الطاعة في المعروف. وبين أبو حازم عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه سبب تشديد مروان في ذلك. فعند النسائي من هذا الوجه قال كنت عند مروان مع عبد الرحمن فذكروا قول أبي هريرة فقال اذهب فاسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبنا إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا عبد الرحمن أما لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فذكرت الحديث، ثم أتينا أم سلمة رضي الله عنها كذلك، ثم أتينا مروان فاشتد عليه اختلافهم تخوفا أن يكون أبو هريرة يحدث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والغالب والظاهر أن أبا هريرة كان يحدث به فتوى منه لا أنه أمر مرفوع. نعم. ومن قال حسب ما جاء في بعض الروايات أن أبا هريرة رضي الله عنه رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا ذلك بأن هذا مما جرى فيه النسخ، فأبو هريرة أخبر بما كان في أول الأمر، وما نقلته أم المؤمنين عائشة وأم سلمة إنما كان من آخر الأمرين، فيكون ناسخا لما قاله أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فقال مروان لعبد الرحمن عزمت عليك لما أتيته فحدثته. قوله ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، أي المكان المعروف وهو ميقات أهل المدينة. وقوله وكان لأبي هريرة هناك أرض، فيه رفع توهم من يظن أنهما اجتمعا في سفر، وظاهره أنهما اجتمعا من غير قصد. لكن في رواية مالك المذكورة فقال مروان لعبد الرحمن أقسمت عليك لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه.
والعقيق يعني مسجد أبي مسجد بني أو مسجد ذي الحليفة، هو واقع في العقيق. نعم.
قال فركب عبد الرحمن وركبت معه، فهذا ظاهر في أنه قصد أبا هريرة لذلك، فيحمل قوله ثم قدر لنا أن نجتمع معه على المعنى الأعم من التقدير لا على معنى الاتفاق، ولا تخالف بين قوله بذي الحليفة وبين قوله بأرضه بالعقيق، لاحتمال أن يكون قصداه إلى العقيق فلم يجداه ثم وجداه بذي الحليفة وكان له أيضا بها أرض.
والظاهر والله أعلم أن أرضه بذي الحليفة هي أرضه، لأن العقيق أوسع موضعا من ذي الحليفة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ووقع في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر فقال مروان: عزمت عليكما لما ذهبتما إلى أبي هريرة. قال: فلقينا أبا هريرة عند باب المسجد. والظاهر أن المراد بالمسجد هنا مسجد أبي هريرة بالعقيق، للمسجد النبوي جمعا بين الروايتين، أو يجمع بأنهما التقيا بالعقيق فذكر له عبد الرحمن القصة مجملة، أو لم يذكرها بل شرع فيها ثم لم يتهيأ له ذكر تفصيلها وسماع جواب أبي هريرة إلا بعد أن رجع إلى المدينة وأراد دخول المسجد النبوي. قوله: إني ذاكر لك، في رواية الكشميهني: إني أذكر بصيغة المضارعة. قوله: لم أذكره لك، في رواية الكشميهني: لم أذكر ذلك.
نعم.
وفيه حسن الأدب مع الأكابر وتقديم الاعتذار قبل تبليغ ما يظن المبلغ أن المبلغ يكرهه.
يعني هذا ما قاله ما فعله عبد الرحمن مع أبي هريرة رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال: كذلك حدثني الفضل. ظاهره أن الذي حدثه به الفضل مثل الذي ذكره، أن الذي حدثه به الفضل مثل الذي ذكره له عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة، وليس كذلك لما قدمناه من مخالفة قول أبي هريرة لقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنه.
وكأن هذا اعتذار من أبي هريرة رضي الله عنه عما نقل له من قول عائشة وأم سلمة على خلاف ما أفتى به، فبين أن فتواه إنما كان مصدرها ما نقله أو ما أخبره به الفضل ابن العباس أو أسامة بن زيد، الله أعلم.
أحسن الله إليهم. قال: والسبب في هذا الإبهام أن رواية شعيب في حديث الباب لم يذكر في أولها كلام أبي هريرة كما قدمناه، فلذلك أشكل أمر الإشارة بقوله كذلك. ووقع كلام أبي هريرة في رواية معمر وفي رواية ابن جريج كما قدمناه، فلذلك قال في آخره: سمعت ذلك، أي القول الذي كنت أقوله من الفضل. وفي رواية مالك عن سمي فقال أبو هريرة: لا علم لي بذلك. وفي رواية معمر عن ابن شهاب فتلون وجه أبي هريرة رضي الله عنه ثم قال: هكذا حدثني الفضل. قوله: وهو أعلم، أي بما روى، والعهدة عليه في ذلك لا علي. ووقع في رواية النسف عن البخاري: وهن أعلم،
يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم بحاله من ما رواه الفضل عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في رواية معمر. وفي رواية ابن جريج فقال أبو هريرة: أهما قالتا؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. وهذا يرجح رواية النسف، وللنسائي من طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه هي، أي عائشة، أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا. وزاد ابن جريج في روايته: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. وكذلك وقع في رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عند النسائي أنه رجع. وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه: من أصبح جنبا فلا صوم له. وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد ويعلى بن عقبة وعراك بن مالك كلهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس، لكن عنده من طريق عمر بن أبي بكر عن أبيه أن أبا هريرة قال في هذه القصة: إنما كان أسامة بن زيد حدثني. فيحمل على أنه كان عنده عن كل منهما،
أنا عن كل من الفضل ومن أسامة. نعم.
ويؤيده رواية أخرى عند النسائي من طريق أخرى عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه قال فيها: إنما حدثني فلان وفلان. وفي رواية مالك المذكورة: أخبرنيه مخبر.
نعم، يقع على سبيل الإبهام،
أنه وضع نقطتين: نية أخبرنية ولا هي أخبرنيه؟
لا، أخبرنيه. النقطتين، النقطتين على الهاء خطأ.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنيه مخبر. والظاهر أن هذا من تصرف الرواة، منهم من أبهم الرجلين، ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة مبهما وتارة مفسرا، ومنهم من لم يذكر عن أبي هريرة أحدا. وهو عند النساء أيضا من طريق أبي قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث، ففي آخره: فقال أبو هريرة: هكذا كنت أحسب.
هكذا كنت أحسب، يعني أن من طلع عليه الفجر وهو جنب لم يصوم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند. أما رواية همام فوصلها أحمد وابن حبان من طريق معمر عنه بلفظ: قال صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم حينئذ. وأما رواية ابن عبد الله بن عمر فوصلها عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن ابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة به. وقد اختلف على الزهري في اسمه، فقال شعيب عنه: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر، قال لي أبو هريرة.
المكبر، والراوق على أنه مصغر، عبيد الله. نعم،
أحسن الله إليكم. فقال شعيب عنه: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر، قال لي أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا. أخرجه النسائي والطبراني في مسند الشاميين. وقال عقيل عنه عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر به،
يعني المصغر.
فاختلف على الزهري هل هو عبد الله مكبرا أو عبيد الله مصغرا. وأما قول المصنف والأول أسند فاستشكله ابن التين، قال: لأن إسناد الخبر رفعه، فكأنه قال: إن الطريق الأولى أوضح رفعا. قال: لكن الشيخ أبو الحسن قال: معناه أن الأول أظهر اتصالا.
يعني هذا ما رجح به الإمام البخاري الروايتين، إحدى الروايتين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرواية الأولى أقوى إسنادا، وهي من حيث الرجحان كذلك، لأن حديث عائشة وأم سلمة في ذلك جاء عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد، حتى قال ابن عبد البر: أنه صح وتواتر.
نعم، من أنه إذا أصبح جنبا فلا يلزم منه أن يفطر، بل يصوم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي به، وجاء عنه من طريق هذين أنه كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وقع في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. أخرجه عبد الرزاق. وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وله من طريق المقبوري قال: بعثت عائشة إلى أبي هريرة ليتحدث بهذا عن رسول
الله. بلغ أن أم المؤمنين عائشة أرسلت إلى أبي هريرة.
بعثت عائشة إلى أبي هريرة ليتحدث أو لا تحدث.
لا تحدث
في همزة. أحسن الله إليكم. قال: وله من طريق
العبارة اللي عندك.
العبارة اللي عندي: ليتحدث في همزة على الألف، ليتحدث بهذا.
لا تحدث بهذا، يعني أم المؤمنين عائشة كان استدركت على أبي هريرة وقالت له: لا تحدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله
واقعه خلاف ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: بعثت عائشة رضي الله عنها إلى أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولأحمد من طريق عبد الله بن عمر والقاري.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.